السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار الأنجم الأزهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أين وصلنا في نقطة كنا قبل لا ندخل الفور والتراخي؟ ما هي كانت قبل الفور والتراخي؟ قبل الفور والتراخي الغرض. الغرض نعم، البحث في الغرض باعتبار أنه قرينة مهمة في هذه التقسيمات، لابد من الالتفات إلى على كل جملة من النقاط. طبعا بالنسبة إلى الإمامية، على الأحكام لا تصيبها العقول، مر بنا أمس الدين الله لا يصاب بالعقول، فإذا كان دين الله لا يصاب بالعقول في الفروع كما مر، فكيف بالأصول؟ أصول العقائد الخطب أعظم. طبعا كما مر أمس لا تصيبه العقول يعني من نفسها بقدرتها من ذاتها بالإمكانيات الموجودة فيها، ما يمكنها. مثل الإنسان لا يصيب علم الفيزياء بالفيزياء إلا بالتعليم، لا يصيب علم الكيمياء بالكيمياء إلا بالتعليم، يعني هل جهد هذا وإلا كذلك العلم الوحياني اللي هو محيط بكل صغيرة وكبيرة لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يحيط به العقل إلا بالوحي بتعليم الوحي. فهذا ليس كما مر تجميد وتحجير للعقل في الفهم والتعلم، وإنما تنبيه للعقل، إرشاد العقل أن ليس بمكنته وقدرته الذاتية من نفسه أن يحيط بالواقعيات كما هي، كل العقول البشرية حتى التجارب البشرية. المهم هذه قاعدة مهمة في فلسفة التشريع لها يعني لها تطبيقات أو العمل بها في علم الفقه وعلم أصول الفقه والعلوم الدينية طرا حتى في العقائد. ومن ثم ذهب جمهور كثير من المفسرين أو المحدثين أو المتكلمين إلى أن أسماء الله توقيفية، توقيتية توقيفية، وهي في الحقيقة إجمال الخطوط العامة في العقائد. هذا الشيخ الأنصاري في تنبيهات القطع أشار إلى أن استبداد العقل البشري بنفسه عن التعلم من الوحي إذا زل لا يعذر العاقل ولو ادعى القاطع أو الجزم، وحتى يخلد في العذاب الأبدي. هذا عبارة الشيخ الأنصاري في تنبيهات القطع، أنه باعتبار حجية العقل حجية القطع وما شابه ذلك، قال في العقائد استبداد العقل نأيه بنفسه عن الوحي والأنبياء والأوصياء إذا زل وخطأ معتقد الباطل لا يعذر، لا يكون معذر القاطع حتى قطع العقل، لأنه لا بد له من التعلم، يعني لا يستبد. إذن فحصه خاطئ مقدار استقراءه واستقصاءه. وهذه طبعا مؤاخذة على الفلاسفة أنهم يدعون انفتاح العقل أمام كل شيء، ينفتحون أمام كل شيء إلا الأنبياء إلا الوحي. عجيب، فلماذا تنفتحون على بعضكم البعض ولا تنفتحون على الأنبياء والرسل والوحي؟ لماذا يعني؟ شنو تعصب عقلي؟ إذا التعصب ليس سمة العقل، تعصب الجهال يعني في الجهالات. فعلى أي حال المقصود هذا المطلب وهو قضية دين الله لا يصدعون قاعدة من القواعد المعرفية في نظرية المعرفة الدينية تتدخل في العلوم الدينية بشكل عظيم، وليها قالبها ولسانها في علم الكلام، وقالبها ولسانها في علم الأصول، وقالبها ولسانها في علم الفقه وفقه الفروع، وهلما جرى قاعدة جدا مهمة يجب الالتفات إليها. على أي حال، فمع كون دين الله لا يصدق، فمن أين يدعي الفقهاء غرض الشارع في الحكم مثلا؟ حيث أو الأصوليون إذا يدعون الغرض نفتهم عندنا الواجب كفائي أو عيني أو تخييري أو تعييني. الجواب أن ليس المراد هنا الغرض الذي يستكشفه العقل من نفسه، لأن دين الله يصدق، وإنما بدلالة وإرشاد الوحي. هذا جواب الجمالي، بدلالة الدليل يعني. سؤال آخر، وقد يقال هذه الدلالة من قبيل حكمة التشريع وليس من قبيل علة التشريع، وفرق بين حكمة التشريع وعلة التشريع. الجواب أنه حكمة التشريع، قد ذكرنا في بحث أواخر بحث الصلاة ربما 13-15 فائدة صناعية لها، التزم مشي المشهور في العلوم الدينية على البناء عليها حتى الفقهاء. ومن تلك الثمار الصناعية لحكمة الحكم في الحقيقة ما يبرزه علم أصول القانون في علم الأصول. حكمة الحكم، كثير مما يطلق عليه حكمة الحكم هي عبارة عن عمومات تشريعية فوقانية لم يدرجها الفقهاء أو المفسرون في آيات الأحكام الفرعية، واقتصروا في عدد آيات الأحكام الفرعية على 500 مثلا وكذا آية. بينما إذا لاحظ مثلا عبارة والأرض خلقها بالأنام في الآية، كيف هي حافظين الآية؟ أرض جعلها خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذه مثلا ما عدوها من آيات الأحكام. أو مثلا ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، نسلناه، أكو آيات التنسيل كذا كذا، هذه آيات تبين كأنما مسيرة تكوينية أو ما شابه ذلك. بينما متأخر الأعصار كثير من الآيات التي هي حول الخلقة استنبطوا حتى في الجوهر، استنبطوا منها أحكام شرعية. آيات قد تعد من الآيات التكوينية مثلا، أو إخبار عن المظاهر السنة التكوينية لله عز وجل، لكن استفادوا منها تشريعات المتأخرين الأعصار. والوجه في ذلك في الحقيقة جملة من الآيات التي تعد من قبيل فلسفة التشريع، فلسفة التكوين، جعلها المتأخرون عبارة عن أصول تشريعية فوقية شبيه الأصول الدستورية. طبعا الأصل الدستوري لا يحق للوزارة أن تستنبط منه قوانين الأصول الدستورية، ولا يحق قانونيا ولا يحق قانونيا لأيضا للبلديات أن تستنبط منه قوانين، إنما فقط يحق للبرلمان. ولماذا؟ لأن أهلية البرلمان في الاستنباط من الأصول الدستورية تختلف عن أهلية الدوائر القانونية في الوزارات أو الدوائر القانونية في البلديات، طبقاتية. كما أن البلديات لا يحق لها والمحافظات أن تستنبط دوائرها القانونية قوانين من القوانين البرلمانية، لابد أن تستنبط قوانين البلديات من القوانين الوزارية. إذا كان هناك قانون وزاري تستند إليه البلديات والمحافظات يصح. هذه سلسلة مراتب. طبعا لا يحق للوزارات القانونيات الوزارية، الوحدات القانونية الوزارية، أن تستنبط من الأصول الدستورية، لا يعني أن الأصل الدستوري ليس قانوني وليس تشريعي، وإنما لا أهلية للقوانين الوزارية. بالمعنى لا أن الأصول الدستورية ليست أصول قانونية تشريعية، أو أن القوانين البرلمانية حيث لا يصح للمحافظات أن تستند إليها في تقنيناتها، يعني القوانين البرلمانية ليست قوانينية، قوانين، لكن لا يصح للبلديات والمحافظات أن تستند في تقنيناتها القوانين البرلمانية، لازم بد أن تستند إلى القوانين ماذا؟ الوزارية. لماذا مراعاة هذه السلسلة؟ هذه يسمونها الولاية التشريعية، وهذه هي الولاية التشريعية لله وللرسول وللأئمة، ثم تأتي إلى دور الفقهاء. كما أن العوام في الأمور غير متخصصين في غير الضروريات، في غير البديهيات، في غير المتسالمات لا يحق لهم أن يستنبطوا من الروايات، وهذه الروايات والآيات ليست هي تشريعات، تشريعات، لكن لا يحق للعامي بدون تخصص، بدون علم، بدون أن يوجد في نفسه ملكة علمية، أن يستنبط ماذا؟ أن يستنبط الحكم الشرعي. لا أن آيات الأحكام ليست تشريعية، تشريعية، بس سلسلة مراتب الاستنباط القانوني سلسلة مراتب. فمعنى الولاية التشريعية للنبي ليست في عرض الله، كما أن البرلمان ليس في عرض الدستور، في طول الدستور. شارح، بس مو شارح يعني شارح لغوي، مبين، مو مبين لغوي، مو في الراوي أعوذ بالله، لا، هو لأنه يحيط بالدستور تماما وكذا وفلان. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله، هناك مرتبة من التشريع بإحاطة بتشريع الله لا يحط بها إلا سيد الأنبياء، إلا سيد الأنبياء خاصة، وعلى الأئمة لأهل البيت وأهل البيت، يعني وفاطمة أيضا صلى الله عليه، إذا أرادوا أن يأخذوا من نمير الله عن طريق رسول الله. مش بعد هاي خاصية لرسول الله، أطيعوا الله ثاني منه وأطيعوا الرسول، على أطيعوا ولاية عامة، ولاية سياسية تنفيذية تشريعية حتى تكوينية، بحث آخر أعم، إنما وديكم وما كذا. المهم، فهي سلسلة مراتب، إنما مثلت هذا المطلب لتوضيح أمور متعددة في بيان واحد. فولاية تشريعية لله وللرسول وللأئمة بهالمعنى. أيضا لك الفتية من المفتي في الحقيقة سلطة تشريعية، سلطة تشريعية وليس فقط تشريع، ليس فتوى إخبار. الفتوى ليست إخبار محض، الفتوى ليست إخبار، ممارسة سلطة يعني النفوذ، قدرة ولاية. الله أذنكم، يعني الله، الله أذنكم أم على الله تفترون؟ إذا كان الفتوى إخبار محض يحتاج إذن الله، بل أنا أخبر عن الواقع عن الحقيقة، لا، ها يدل على أن ممارسة الإخبار عن الله في جانب التشريع هو نوع أيضا ممارسة السلطة وولاية. فالحقيقة الفتياء ليتفقهوا ولينذروا نوع من الولاية التشريعية، بس ولاية التشريعية مو أنهم مشرعون كما عند الحنفية أو كذا الفقهاء. الاجتهاد عند الإمامية ليس كالاجتهاد عند المذاهب الإسلامية الأخرى، أن يبتدع المجتهد حكما من نفسه، وإنما لاقطة شفافة عنده. هاي اللاقطة أو الراوتر أو الجهاز، مو كل جهاز يلتقط كل شيء. الفقيه بفهمي من على مو من جهة الباطن والأمور كذا الغيبية، لا، يلتقط بفهمه من يوزر نيم وباسورد خاص، كلمة السر وكلمة اسم المستخدم الموجود في ألفاظ الكتاب وألفاظ السنة، سنة المعصومين. يلتقط من هذا الجهاز الفقيه، له حق أن يلتقط فقط من ماذا؟ أما فضائية أخرى ما له حق يلتقط منها الفقيه. هو الفقيه والعلوم الدينية عموما يلتقط من الجهاز. بعض الشبكات مساعدة معاونة ما يخالف تقوي، بس أي وبس. أنا أوضح المطالب الأمثلة العصرية على أساس واضح الأمور. المقصود أيام ما كان، فالفتوى من الفقيه أيضا ولا سلطة تشريعية، نفوذ أيضا، نفوذ وسلطة تشريعية ولا مجرد فتية افترض الجهاد ضد داعش، فتية تحريم التبر، فتية أن يكون أحكام الأسرة هكذا، هي فتية سلطة تشريعية نفوذ. وفي نعم نفوذ يعني على كل بين الأنظمة الوضعية وبين نفوذ حتى المرجعية، طبعا شيء طبيعي، النوع نفوذين ولا مجرد ليس أنه ليس. من ثم بنينا، هذا هو الدليل الذي بنينا فيه على حرمة تقليد الميت ابتداء. الميت ابتداء من يموت الفقيه تنقطع ولايته النيابية عن المعصوم، وليس أخبار محض. لو كان الفتي أخبار محض جاهز تقليد الميت ابتداء، ما الفرق يعني بين الحي والميت؟ هذه العمدة النكتة اللي في باب الإجتهاد التقليد، تقليد الميت ابتداء لا يسوق. على أي حال هذا غير الاحتياط طبعا، الاحتياط لاحظ الاحتياط ليس اعتماد على الفقهاء بما هم لهم ولاية فتية، الاحتياط الاعتماد على مجموع الفقهاء من باب المخبرين، فلا يفرق فيه بين الميت والحي. لذلك دققوا في باب الاجتهاد والتقليد، لن يفرق الفقهاء في الاحتياط الكامل بين الموتى 10 قرون وبين ماذا؟ الأحياء. لما؟ لأن باب الاحتياط من باب جمع الطرق والإخبارات، ما يفرق فيه بين الميت والحي، بخلاف التقليد لأنه عبارة عن نعم عبارة عن استناد إلى سلطة التشريعية للمفتي، ولا بد يكون حي. أما البقاء على الميت لما هو ليس في الحقيقة بسبب الميت، إنما الحي يعطي إذنا تشريعيا كسلطة تشريعية، الحي يعطي بالبقاء مثل الحكومة الحالية تنفذ الحكومة البائدة السابقة مثلا من القبيلة. السعادة على كل توضيح لها الأمور، وإن كنا وضحناها في الاجتهاد التقليد لكن على زوايا أخرى نبينها في المطلب. نرجع إلى هذا المطلب وهو ما كنا في قضية الغرض. فهناك أصول تشريعية فوقية قد لا يحق إلا لسيد الرسل. مثلا عندنا حرم الله الخمر ثم حرم سيد الرسل صلى الله عليه وآله، هذه بضرورة الدين، بضرورة الدين. حتى البخاري يقول أن تشريع الركعة الثالثة والرابعة من تشريع سنة النبي، ولو قال قائل أن الثالثة والرابعة من فريضة الله لأبدع في الدين. بضرورة المسلمين الركعة الثالثة والرابعة في الصحاح عندهم، وعندنا الركعة الثالثة من تشريع النبي، ولاية تشريعية لسيد الأنبياء. الركعة الثالثة في المغرب بضرورة المسلمين من تشريع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن عندنا أيضا متواتر رواية أهل البيت تحريم كل مسكر من تشريع النبي صلى الله عليه وسلم، متواتر الروايات لأنه آحاد، ليست روايات آحاد، روايات آحاد صحاح، لا صحاح بحار، هي متواترة عندنا. ثم أئمة أهل البيت حرموا الفقاع، يعني أيضا مارسوا سلطة تشريع الفقاع موجود. كثير من قوانين الحدود والقضاء والقصاص أكثرها بعد تشريع الله وبعد تشريع سيد الأنبياء، أكثرها ربما تقول 80%، بس 80% من تشريعات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وانصاع لتلك التشريعات حتى عمر بن الخطاب، يعني ما عنده شارع، ما عنده طموح خلاص، حتى عنده في كتبه. هي تشريعات في سيد الأوصياء صلى الله عليه، ولذلك ألف عدة من أصحاب الأئمة مثل محمد بن قيس من تلاميذ الباقر أقضية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، كتاب ضخم سواء في الحدود في القصاص في هاي تشريعات. لكن هاي التشريعات العلوية منشعبة من التشريع النبوي والتشريع الإلهي، لأنها في عرض منشعبة طول ولما جرى. على كل ليس كلامنا في البحث، أصل بحثنا شلون الفقيه يستكشف الغرض. مرادنا من الغرض هذا أن الأصل التشريع الفقهي، وأن كان من اختصاصات النبي أو اختصاصات الأئمة، لكن هذا الأصل التشريعي ليه دور يحدد أن الأحكام المنشعبة النازلة، مثلا الوزارة ليس لها حق أن تقنن من القوانين الدستورية، لكن لأجل أن تفهم القانون البرلماني الذي تريد أن تستند إليه تستعين في فهم القانون البرلماني بماذا؟ بالقانون الدستوري. صحيح، هذا ما هي ما مارست تشريع، هي مارست فهم القانون البرلماني بالاستعانة بماذا؟ بأصل تشريع في الدستور. أو البلديات أو المحافظات ليس لها حق أن تستند إلى القانون الدستوري ولا القانون البرلماني، فقط لها حق أن تستند إلى ماذا؟ قوانين وزارية. بس كيف تفهم القوانين الوزارية؟ تفهم القوانين الوزارية بالاستعانة بالقوانين البرلمانية كقرينة، بالاستعانة مع القوانين الدستورية كقرينة. هذه ليست ممارسة استنباط تشريع من القوانين البرلمانية أو ممارسة استنباط تشريع من القوانين الدستورية. هذا لاحظ، هي نقطة لطيفة في علم أصول القانون، أن طبقات القانون الفوقية المتصاعدة فوقيا، عمومات، مثل يقولون العمومات، درجات العموم، يستفاد منها وإن لم يصح مثلا للفقيه أن يستند إليها في التشريع، لكن يستفاد منها في فهم القوانين النازلة وتحديدها، كفائي، عيني، تخييري، فوري، مرة، تكرار ولما جرى. فإذا من ضوابط الأصول الغرض هو هذا، أصول تشريعية باح بها الوحي، يعني أظهرها كشرها. وإلا لماذا يخاطب الله عز وجل بأصول تشريعية فقط خاصة بالنبي، يخاطبنا نحن بها؟ لأقل هي ثمرة، لأننا نمارس التشريع الذي يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، أو متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا احرمهما. شو انت تحرمها؟ شو القصه؟ مو هكذا. نهى النبي عن الجماعه في النوافل، انت تشرع التراويح ما يصير من هالقبيل. لكن هذه التشريعات التي هي خاصه بالنبي او بالائمه نستطيع ان نستعين بها كقرينه فهم للقوانين النازله او المشرعه التحتانية. فاذا الغرض يستفيده الفقهاء والاعلام من هذا الباب، اذا هي اصول تشريعيه مقننه ما شابه ذلك. هذا بالنسبه لبحث الغرض اجمالا، اغلبها من خلال اصول التشريع الفقهيه. نعم يحتاج نهضه فقهيه، نهضه استنباطيه، ان كل باب كل فصل في ابواب الفقه ترتب تنظم جدوله طبقات العموم فيها. طبعا المتاخرين حاولوا في كثير من الموارد يعني ان يرسموا هذه الصناعه الاستنباطيه الاستدلاليه، بس هي مبادرات ابتدائيه يجب ان تكثف اكثر فاكثر، من ثم بالتالي نستطيع ان يواكب التشريع كل بيئات الحياه ويغطي مساحات كثيره، وتصير نهضه فقهيه قويه ولفهم حقائق الاحكام. تعبير الفقهاء كبار الفقهاء دائما اللهم ارزقنا معرفة حقائق الأحكام. إيش حقائق الأحكام؟ يعني أحد معانيها هي الأصول التشريعية التي تنحدر منها. بل ما أنا لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله أفهم أنه تشهد. شنو معنى التشهد؟ يعني إقرار بالعقائد. شوف حينئذ أفهم التشهد في الأذان وفي الإقامة وفي داخل الصلاة وفي التعقيبات وفي تلقين الميت حقيقة شرعية واحدة عقائدية. الصلاة ما هي؟ أقوال ما أفعال؟ أدري فرعية بدنية دندنية، أو الصلاة هي في الحقيقة برمتها طقوس عقائدية. شوف هي حقيقة الصلاة. لما أفهم حقيقة الصلاة أنها عقيدة مركب وليس فهم هلوسي وتحدثي وتحكمي، لا، مستند إلى دلالات. فمن ثم يصير واضح عندي أن الصلاة معلم إيماني وليس معلم الإسلام الظاهري، وليست فروع بدنية عملية بحتة، لا، هي في الحقيقة. ويترتب عليه بحوث كثيرة كثيرة كثيرة. أفهم لما يقول الإمام إنما الشهادتين في التشهد أدنى مينيمم مو ماكسيمم، يعني مو سقف أعلى، يعني إذا المقولات العقائدية الأخرى وأعظم مقولة عقائدية ضرورة المذهب لمن يعتنق طبعا المذهب الاثنى عشرية، أو لمن لم يغفل عن المذهب الاثنى عشرية في بحثه. قد أنا أمشي في البحث الفقهي وأنسى أن المذهب الاثنى عشرية أعظم مقولة في المذهب الاثنى عشرية عقيدة، ليس المعاني، ليس إنما هو ماذا؟ إنما هو نعم إنما هو الولاية، لأنه في المعاد سنحاسب ممن؟ المعاد خمو هي أبنية دار الآخرة، دار الآخرة شوية أدري غير محاسب، من المحاكم عن الله؟ والله ليس بجسم، فمن الذي سيحاسبني؟ الملائكة؟ الملائكة تحت سيطرة خليفة الله، خليفة الله من هو؟ سيد الرسل وسيد الأوصياء والمجرة، هؤلاء الحكام عن الله طبعا، فإياب الخلق إليهم عن الله. فبالتالي النبأ العظيم هم صلى الله عليه وسلم، هو الواحد آخر. فبالتالي إذا أعظم قل أحسن ما علمت، لما التفت ما هي الصلاة عقائد أقصد حقائق الأحكام، هي بالتوسط علم أصول قانون التفت إليه أمور كثيرة تنفتح، وهذا ليس تحدث ولا هلوسة ولا بلوسة ولا 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 تظني ولا تحدث، هذه عبارة عن قراطات قوالب الفاظ بس تنظمها، مو بنحو عشوائي تكون كالرواة. الرواة يحشدون الروايات ركاب، الفقيه شغلته أن ينظم معادلات. ما تنظم معادلات أنت لست مجتهد، أنت محدث محدث أكرم بي واحد بس محدث ولست فقيه. فقيه لا تدعي الفقه، لا تدعي الاجتهاد. الاجتهاد يعني تعرف المعادلات، تعرف تنظيم الرياضي القانوني المجرد، هي هذه. على كل معدلة هذا بحث الغرض، وفي الغرض غرض. المقصود نرجع إلى الفور والتراخي. أما الفور والتراخي، مسألة الفور والتراخي، نعم نأجلها للمبحث اللاحق. وصلى الله على محمد وعلى آله.